الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التنبيه الآخر، ما ذكره السيد الوالد رحمه الله، لو نذر نافلة الظهرين فهل هذا النذر هو صحيح بحد نفسه، أم أنه يصح النذر في بعض الموارد وفي بعض الموارد لا يصح؟ هذه المسألة وهذا الموضوع هو ليس مختصا بالنذر النافلة، بل يجري في كل مورد أسقط الشارع ذاك الحكم، وينذر المكلف أن يأتي به. الصوم في السفر ساقط، الصوم في السفر صوم المندوب، فلو نذر المكلف أن يأتي بالصوم في السفر هل صومه صحيح؟ الإحرام إنما يكون من الميقات، فلو نذر المكلف أن يأتي أن يحرم قبل الميقات هل يصح مثل هذا النذر أو لا؟ فالمسألة سيالة لا يختص بهذا الموضوع. وكبر المسألة أنه إما أن يكون متعلق النذر مطلقا، وإما أن يكون مقيدا. والمراد بكونه مقيدا أن يأتي بهذا المنذور وهذا المتعلق في هذا، مع أن المتعلق ساقط، كأن ينذر أن يأتي بنوافل الظهرين في السفر، متعلقه مقيد بهذا الأمر، فيكون هذا النذر هل صحيح؟ أنتم تعلمون. وسيأتي إن شاء الله في كتاب النذر أن النذر إنما يصح إذا كان متعلقه راجحا، فإذا لم يكن متعلقه راجحا فالنذر ساقط لا ينعقد أصلا، لأنه فقد مختص بالمحرم، ينذر فشيء من المحرم، نذر بالمحرم حرام، بل هو ساقط حينئذ. أن يكون المتعلق راجحا محبوبا بالجملة محبوبا، فهل نافلة الظهرين في السفر بعد إسقاطها الشارع أسقطها في السفر محبوب من عند الشارع أو لا؟ هذا هو الأمر الذي نريد أن نثبته. أما إذا كان النذر مطلقا، أن نذر أن يأتي بنافلة الظهرين والآن سافر، فهل يسقط تسقط النافلة الظهرين مع أنها منذورة أو لا تسقط؟ حينئذ في هذه الصورة إذا قلنا بأن سقوط النافلة على نحو العزيمة لا على نحو الرخصة، قد نقال بأن هذا النذر لا ينعقد في السفر، وهو منعقد في غير حال السفر. وأما إذا قلنا بأنه على نحو الرخصة لا على نحو العزيمة، فيمكن القول بصحة النذر أيضا في هذه الصورة، وسيأتي إن شاء الله البحث في هذا الموضوع كاملا في موارد أخرى. هنا نريد أن نشير، السيد الوالد رحمه الله إنما قال يمكن أن نقول بصحة النذر ولو كان مقيدا، باعتبار أن الموضوع من الموضوعات المحبوبة لدى الشارع الأقدس، لأنه من شاء استقل ومن شاء استكثر يمكن أن يشمل النذر أدلة النذر لمثل هذا المورد، فلا إشكال مثل هذا. وفي بحث إن شاء الله في المواقيت يأتي إن شاء الله النذر قبل الميقات هل يصح أو لا، هذاك بحث طويل. هناك ورد نص استفاد من بعض النصوص صحة النذر حينئذ، فلذلك يجوز للإنسان هو من بيته أن ينذر أن يحرم من بيته ويذهب ويسافر للحج، وصحيح مثل هذا الإحرام ولا إشكال فيه، لكنه يقع في بعض التروك فلا بد من علاجه. هذا هو التنبيه الذي سنذكره ويأتي التفصيل. المسألة التنبيه الآخر، وهو أنه هل إن سقوط هذه النوافل في السفر سقوط عزيمة بحيث لا يجوز إتيانها ويكون الإتيان محرما تشريعا، أم أن السقوط سقوط رخصة فإنه الشارع الأقدس أسقطها، لو أراد المكلف أن يأتي بها يمكن إتيانها، لكن الأولى ترك ذلك لسقوطها. قد يستفاد من بعض الأدلة من أن السقوط في النافلة سقوط رخصة أو لا. الكبرى أيضا كذلك، هذا أيضا لا يختص بالمقام. سقوط الصلاة عن الحائض في أيام العادة هذا، سقوط الأذان في بعض الموارد إذا جمع بين الصلاتين يسقط الأذان ويكتفي بالإقامة، أذان وإقامة للصلاة الأولى وإذان وإقامة للصلاة الثانية يسقط الأذان. هل سقوط الأذان للصلاة الثانية على نحو الرخصة أو على نحو العزيمة؟ هناك كثير من الموارد من هذا القبيل. إذا استفدنا من الدليل على أن السقوط سقوط عزيمة لا يجوز ارتكابه، إنه تشريع محرم كما قالوا في صلاة الحائض، المرأة الحائض في أيام عادتها تجلس عن الصلاة كما ورد في الحديث، فلو أتت بها يكون من التشريع المحرم وهو حرام حينئذ. وأما في غير تلك بذلك المورد لم نستفد من الدليل ذلك، يمكن أن نقول بأن مقتضى التسهيل وبعض الموارد بعض الأمور بأن السقوط سقوط رخصة كما في المقام، السقوط سقوط رخصة لا سقوط عزيمة، كما في الأذان أيضا الجمع بين الصلاتين يوجب سقوط الأذان للثانية، فلو أتى بالأذان يقولون سقوط رخصة فلا بأس به، ولو قلنا بسقوط عزيمة لقلنا بأنه تشريع محرم لا يجوز ارتكابه. هذا هو التنبيه الثاني. الآخر، المسألة الأخرى، كل النوافل لا يختص بالنوافل المؤقتة واليومية، إنما يؤتى بها على نحو ركعتين، أي تشهد واحد وتسليم بعد التشهد في الركعة الثانية. لا يكون تكون النوافل أكثر من ركعتين ولا أقل من ركعتين إلا في الوتر كما تقدم بيانه، وصلاة الأعرابي الذي سيأتي البيان والكلام في هذه الصلاة. نقرأ عبارات العلماء ونرى. لو نذر نافلة الظهرين فإما أن يكون مقيدا بإتيان النافلة في السفر، نذر أن يأتي بالنافلة في السفر مقيد بهذا، وإما أن يكون على نحو الإطلاق، هو نذر أن يأتي بنافلة ظهرين مطلقة سواء كان حال الحضر أو في حال السفر، لم يقيد بشيء. قد يقال بعدم انعقاد النذر في الوجه الأول باعتبار مرجوحيته، والمطلوب والمقيد في متعلق النذر أن يكون راجحا. الآن أسقط الشارع النافلة للظهرين في السفر، يأتي المكلف وينذر أن يأتي بها، المتعلق يكون مرجوحا فلا ينعقد النذر. قد يقال هذا، يقول متعلق لا سيما إذا قلنا بأن سقوط نافلة الظهرين على نحو العزيمة، وأما إذا قلنا بأن سقوطها على نحو الرخصة فإنه يمكن القول أيضا بصحة النذر، لأنه يكفي في متعلقه أي متعلق النذر مطلق الرجحان، وهذا صلاة، هذه صلاة فيها نوع من الرجحان هذا والمحبوبية، وهو متحقق في الصلاة، وسيأتي مزيد بيان في مسألة النذر النافلة في الأوقات المكروهة أيضا. بعض الأوقات يكره أن يأتي بها بالنافلة، فينذر أن يأتي بالنوافل في هذه الأوقات المكروهة، هل يصح نذره أو أن هذا النذر صحيح ولكن ارتكب شيئا؟ هذا هو الذي يقول. وأما في الوجه الثاني أن يكون مطلقا متعلق النذر، فقد قال السيد الوالد قدس سره بأنه يمكن القول بعدم السقوط أيضا لانصراف دليل السقوط عنه، والمسألة سيالة في مواضع متعددة في الفقه، ويأتي التنبيه عليها في مواضعها. في الأذان سيأتي إن شاء الله نفس هذه المسألة، وفي المواقيت أي ميقات الحج أيضا نفس ذلك. الرابع، بعد ثبوت سقوط نافلة الظهرين في السفر، فهل إن سقوطهما عزيمة أم أن سقوطهما رخصة؟ تطرق الفقهاء في هذا لهذا الأمر في مواضع متعددة في الفقه، مثل موارد سقوط الأذان والاكتفاء بالإقامة فيأتي بالأذان في مورد هذا، فهل نقول بأن سقوط الأذان سقوط عزيمة فلا يجوز إتيان هذا لأنه تشريع؟ وأما إذا قلنا سقوط رخصة يمكن إتيان بها، هذا في الأذان والاكتفاء بالأقامة، وسقوط الصلاة عن الحائض أيام عادتها ونحو ذلك التي ورد في الفقه وموارده كثيرة. هذا أيضا. وكبرى المسألة أنه إذا استفدنا من دليل السقوط النهي والحرمة الذاتية للفعل فلا إشكال في كون السقوط سقوط عزيمة. أدلة السقوط التي يرد في ذلك الموضوع هل أنه نستفيد منها أن هذه السقوط هذا السقوط سقوط عزيمة فيكون الفعل محرما فيه حرمة ذاتية فلا يجوز إتيانها لأنه من التشريع المحرم، كما في صلاة الحائض حيث استفادوا من الأدلة التي وردت أن صلاتها في أيام عادتها سقوط عزيمة، وأن ارتكابها من المرأة لهذه الصلاة إتيانها إنما هي حرمة ذاتية محرم فيكون تشريعا محرما، هذا لا إشكال. فحينئذ فلا يجوز ارتكاب ذلك الموضوع أمر، كما بالنسبة إلى الحائض فإن سقوط الصلاة عنها في أيام عادتها على نحو العزيمة فتحرم على الحائض ويكون إتيانها تشريعا محرما، هذا هو الذي ذا. وإن كان كلام أيضا في هذا الموضوع أصلا نفسه كلام تقدم في كتاب الحيض وصلاة الحائض. وأما إذا لم يمكننا استفادة النهي الذاتي فقد اختلف الفقهاء قدس سرهم إنه فيه، وقد تقدم في أحكام الحيض ما يرتبط بالمقام ولا بهذا الموضوع. وأما في المقام نستفيد من القرائن على أن السقوط سقوط رخصة لا سقوط عزيمة. الشارع أسقط النافلة نافلة الظهرين في السفر، لكن نستفيد من اهتمام الشارع للصلاة أنه خير موضوع قربان كل تقي أن السقوط سقوط رخصة لا سقوط عزيمة. وفي المقام فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى كون السقوط على نحو الرخصة، وقال السيد الوالد قدس سره فإن هو مقتضى المرتكزات إلا أن يدل دليل على العزيمة وهو مفقود، وطريق الاحتياط إذا أراد أن يأتي بنافلة الظهرين في السفر أن يأتيها بنافية القربة المطلقة، أي بعنوان القربة المطلقة أي مطلق الصلاة، أنها مطلوبة للشارع لا خصوص نافلة الظهرين للخروج عن الخلاف. الخامس أي التنبيه الخامس، من البدع التي واتفق الإمامية كلهم النص والفتوى عليه عند الإمامة إمامية صلاة الضحى، صلاة الضحى عند الإمامية بدعة، ولكنها عند غيرهم من الصلوات المندوبة، أما عند العامة فصلاة الضحى من الصلوات المندوبة. ما هو الدليل على ذلك؟ استدل العامة برواية وهب ابن وهب قال لما كان يوم فتح مكة ضربت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيمة سوداء من شعر بالأبطح، ثم أفاض عليه الماء من جفنة يرى فيها أثر العجين، ثم تحرى القبلة ضحى فركع ثمانية ركعات لم يركعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك ولا بعد. استفادوا من هذا الدليل على أن صلاة الضحى هي صلاة مندوبة مشروعة حينئذ. نأتي لهذا الحديث مع غض النظر عن السند، هل أن فعل رسول الله هذا يدل على تشريع صلاة في هذا الوقت بسمى بصلاة الضحى، أم أنه هذا الفعل إنما هو مجمل؟ قد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى هذه الصلاة صلاة الشكر لما وهب الله من الفتح المبين والظفر بالمشركين حينئذ. صلاة شكر هذا، من قال بأنه صلاة ضحى هذا؟ فحينئذ مجمل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمل، لا يمكن استفادته أن الرسول شرع صلاة في هذا الوقت وصارت من المؤقتات في هذا الوقت، يسمى هذه الصلاة بصلاة الضحى. هذا هو الذي ذكره. وأما هذا ما أخذه، وقد اتخذوا فعله صلى الله عليه وآله وسلم هذا منشأ لتشريع صلاة مستقلة اصطلحوا عليها بصلاة الضحى. ولكن الرواية مع غض النظر عن سندها معارضة بأخرى أصح سندا ودلالة وأصرح دلالة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لا تصلي الضحى فإن صلاة الضحى بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار. نفس هذه الصلاة ورد في كلام الرسول في رواية أخرى، وصرح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنها بدعة. كيف يمكن الجمع بين هذه الرواية وتلك الرواية التي يقولنا نحملها على صلاة الشكر حتى لا تتعارض؟ هذا هو. وأما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مجمل، يمكن لا يمكن أن يكون منشأ لتشريع صلاة مستقلة بهذا العنوان مع كونها بدعة بصريح الرواية الأخرى، كما هو صريح الرواية الثانية، رواية أخرى وردت بالمقام، مع أنه يحتمل أن تكون تلك الصلاة هي صلاة الشكر لما وفقه الله تعالى من الفتح المبين والنصر المؤزر على المشركين. صلاة شكر صلاها رسول الله لا لأنها صلاة مؤقتة في هذا الوقت يكون صلاة مؤقتة وتسمى بصلاة الضحى. يضاف إلى ذلك أنها لو كانت مندوبة فإن أهل البيت عليه الصلاة والسلام أولى بإحياء سنة جدهم واتباع منهجه وطريقته، لا سيما وقد قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الضحى قط. أنه صلى سمى صلاة الضحى ما صلى رسول الله، هذه الرواية تدل على أنه لم يفعل رسول الله. هذه الرواية تصير قرينة على أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في خبر ابن وهب إنما هو ليست صلاة الضحى، بل هي صلاة أخرى، هي صلاة الشكر لا صلاة الضحى المؤقتة عندهم. حينئذ هذا، ويمكن أن يؤتى بهذه الصلاة بها لا بعنوان التوظيف الشرعي بحيث تكون صلاة موظفة، كما يمنعوننا نحن في حين سفرنا إلى الحج يمنعوننا من أن نصلي المندوبات بعد صلاة الصبح، وإنما يؤخروننا إلى صلاة الضحى. لا إذا أراد شخص أن يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا كانوا يمنعوننا من الصلاة حينئذ، ممنوع بعد الصلاة إلى طلوع الشمس والضحى حينئذ، هذا ما فعلهم، كانوا يمنعوننا إلا في وقت الضحى. هذا هو يؤتى بها بعنوان لا بعنوان التوظيف الشرعي، بل بالباب أن الصلاة خير موضوع، من شاء استقل ومن شاء استكثر، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله حينئذ. ثم نذهب إلى عبارة السيد الماتن رحمه الله: المسألة الأولى يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين. إطلاق كلامه رحمه الله إنما يشمل كل النوافل لا النوافل اليومية، إذ الكلام كان سابقا في النوافل اليومية، كل النوافل مؤقتها وغير مؤقتها ركعتان بتشهد وتسليم، إلا مفردة الوتر التي تقدم ذكرها وصلاة الإعراب التي سيأتي الكلام فيها. هذا هو كلام شرح كلام المصنف. ويدل على الحكم المزبور في كلام المصنف أولا الإجماع، إجماع الإمامية وعدم نقل خلاف محقق فيه، لا يوجد خلاف بين فقهاء الإمامية في هذا الموضوع. وقال السيد الوالد: وللسيرة المستمرة فتوى وعملا خلفا مع سلف، بل خلف عملا خلفا عن سلف، بل المستنكر عند المتشرع اتيان ما نقص منها إلا في الوتر أو الزيادة عليها، هذا هو. فمستنكر عند المتشرع يعني أن الحكم كأنما مسلم عند الوجوه جميع، حتى عند المتشرع يستنكرون الأقل من ركعتين إلا في الوتر ويستنكرون الزيادة عليها. وثانيا بعض الأخبار كخبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد. علي بن جعفر يروي روايات عن أخيه موسى بن جعفر، عدة روايات، فهذه الروايات على اختلاف، بعضها معتبرة في غير ما ذكره قرب الأسناد، هي مسائل كثيرة يسألها عن أخيه موسى بن جعفر. بعض هذه الروايات يعبرون عنها بصحيح علي بن جعفر وهي معتبرة، لكن المروي عن قرب الإسناد فيه إشكال في سنده، لذلك دائما يعبرون أنه إذا روي عن قرب الإسناد يعبرون عنه بالخبر. إذا كانت قرائن تدل على أن هذا الخبر هو ثقة معتبر ممكن الاعتماد عليه، مثل اعتماد الأصحاب عليه، الشهرة وغير ذلك. أما إذا لم يكن كذلك، كان معارضا لرواية أخرى، فيسقطون الاعتماد عليه. الآن نأتي للمقام، ماكو معارض في البيت. نقول خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن الرجل يصلي النافلة يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال: لا، إلا أن يسلم بين كل ركعتين. نص في المقام، ركعتين ركعتين، كل ركعتين تشهد وتسليم. وما عن مستطرفات السرائر، نقلا عن كتاب حريز ابن عبد الله عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام في حديث: وأفصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم. الحديث نص في هذا المطلب، الكلام في السند نفس الكلام في خبر السابق. ويعضدهما ما رواه العامة أيضا عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الليل، فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له له ما قد صلى. يعني هذا الوتر يمكن أن يكون عوضا عما لم يقدر أن يصليها إذ فات الوقت عليه. وما رواه أيضا، روي عن ابن عمر أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى. وحكاه الشهيد، هذا الخبر حكاه الشهيد عن الخلاف في الذكرى حينئذ. وهذا الخبر مروي عند العامة، الخبر الأول في صحيح البخاري والخبر الثاني في مسند النسائي وغيره. هذا فالأخبار عند العامة وعندنا متفقة على أن النوافل ركعتان ركعتان بتشهد وتسليم. هذا ماذا؟ إشكالان. الإشكال الأول أن أسانيد هذه الأخبار إنها ليست معتبرة، كيف يمكن الاعتماد على مثل هذا؟ هذا الإشكال مردود بعدما عرفت من أنه إطباق الإمامية على ذلك لم ينقل خلاف فيه، فلا معنى للإشكال في أسانيده بعد هذا الإطباق حينئذ. هذا ما ذكرنا. والدلالة أنه يمكن أن يكون هذه الأخبار واردة في خصوص النوافل المرتبة، أي إنها النوافل وردت في لسان الشارع مثل النوافل الظهرين، نوافل الفرائض وغير ذلك من النوافل، هذه مثنى مثنى. أما إذا الإنسان يريد اقتراحا أن يصلي، فليصلي أربع ركعات متواترات، ثمان ركعات متواترات إذا كان قادرا على ذلك، لا يشمله أيضا. هذا مردود لأن المنصرف به أن كل صلاة غير الفرائض إنما هي يؤتى على نحو ركعتين ركعتين بتشهد وتسليم. فالإشكال السندي مردود باعتبار أن الحكم مجمع عليه ولا ريب ولا خلاف فيه عندهم. والإشكال الدلالي أنه هذه ليست واردة إذ لها إطلاقات خصوص الخبرين الأولين المرويين عن قرب الإسناد والمروي في مستطرفات السرائر. يسأل الإمام هل يجوز أن يأتي بأربع ركعات؟ قال لا، الصلاة ركعتان ركعتان. فمكو إشكال، نص، هذان الخبران نص في مطلوب حينئذ. ربما خبر ابن عمر يمكن أن يكون كذا، لكنما الخبرين الأولين تام من حيث الدلالة لا إشكال فيه. إنما الإشكال فيما عن المروي عن المقدس الأردبيلي حيث قال بأن المؤقت الواردة في الروايات ركعتان، أما الصلاة التي يريد أن يصليها المصلي عند مكلف من عند نفسه يجوز له أن يصلي أكثر بل أقل أيضا. سيقتي نقل كلامه والرد عليه إن شاء الله. الحمد لله.